يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا نزال في حديث بادر بالأعمال الستة ظهور الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. تكلمنا على انفصال الثلاث المتقدمة طلوع الشمس المغربية والدخان والدجال، ثم قال عليه الصلاة والسلام أو الدابة، ودابة الأرض هذه التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. هذه الدابة لم يأتي في السنة الصحيحة شيء أكثر مما تضمنه هذا الحديث مع الآية المذكورة، وجامع ذلك أنها آية من آيات قيام الساعة. أما ما يذكر في بعض الكتب التي تجمع ما هب وجد من الحديث ما لم يصح منه وما يصح، فلا ينبغي الاعتماد على شيء من ذلك. فها هنا مثلا في شرح لترغيب الترهيب في العصر الحديث يذكر أوصافا غريبة بناء على أحاديث ضعيفة، مثلا يقول لها أربع طوائف وزغب وريش وجناحان وقيل لها رأس ثور إلى آخره، فكل هذا أو كل هذه الأوصاف لا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما ألمحت إليه أنت أنها من أشراط الساعة. من ذلك مثلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، ودابة الأرض. أيضا ليس في هذا الحديث أكثر من أنها من أشراط الساعة الكبرى. وفي حديث آخر جاء فيه ذكر طلوع الشمس والدابة جاء فيه هذه الفائدة، قال عليه السلام: فأيتهما كانت قبل صاحبتها الأخرى على أثرها قريبة، فإن طلعت الشمس من مغربها قبل خروج الدابة فخروج الدابة تتلوها، أو العكس، إن خرج الدابة قبل طلوع الشمس فعقبها تطلع الشمس من مغربها. هذا كل ما يمكن أن يقال في دابة الأرض، وما سوى ذلك فهو رجم وظن لا يغني من الحق شيئا. ومن هذا القبيل ما يجنح إليه كثير من الكتاب المعاصرين أو المفسرين المعاصرين، يفسرون دابة الأرض تفسيرا يتناسب مع ضعف إيمانهم بالأمور الغيبية التي طالما لفتنا النظر إلى أن الإيمان بالغيب هو أول شروط الإيمان، هو أول شيء يدل على أن هذا المسلم مؤمن بالله حقا، لأنه استسلم لخبره الصحيح عنه كتابا أو سنة، ولم يؤله عقله ولم يتبع هواه، وإنما اتبع النص الذي جاءه عن الله ورسوله. كثير من هؤلاء الكتاب لا يظهر فيهم هذا الإيمان مع الأسف الشديد، ولذلك فهم يميلون دائما وأبدا إلى تأويل النصوص الغيبية التي لا تتوافق مع الحوادث الواقعية، يميلون إلى تأويلها بأمر عادي. فمثلا هذه الدابة، أخرجنا لهم دابة، هذه الدابة قالوا عبارة عن جراثيم، وساعدهم على ذلك أن في الآية السابقة تكلمهم أن الناس بآياتنا لا يوقنون، تكلم الناس، فسروا التكليم هنا بالتجريح جرح، وهذا صحيح لغة، ولكن علماء التفسير أولا والظاهر من النص ثانيا ليس بمعنى التجريح وإنما بمعنى المكالمة، على أنه لم يفوت بعض المفسرين الأثريين الذين يعتمدون في تفسير القرآن على القرآن والأثر الصحيح، كالحافظ ابن كثير الدمشقي، لم يفوت هذا المعنى الذي ركن إليه بعض الكتاب المعاصرين واعتمدوا عليه وحصروا المعنى فيه، تكلمهم يعني تجرحهم. هذا المعنى قد ذكره الحافظ ابن كثير، لكنه قال لا مانع من تفسير التكليم في الآية بمعنيين كليهما، فهي تكلمهم تكليما وتحدثهم تحديثا، وهي في الوقت نفسه أي تجرحهم تجريحا. فيفسرون الدابة هنا بالجرثوم أو الميكروب، لأن هذا أصبح معهودا معروفا يؤمن الناس به، لا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر. أما أن تبقى الآية وتبقى الأحاديث التي وردت في أشراط الساعة على ظاهرها، فهذا مما لا يتسع قلوبهم للإيمان به، فإلى هذا منبه لأن هذا من الانحراف الذي أصاب كثيرا من المسلمين القدامى في تأويلهم من نصوص الكتاب والسنة ما دامت بعيدة عن منطقهم الخاص به. هذا خروج عن الوصف الأساسي في المؤمن الذي وصفه الله عز وجل في أول سورة الفاتحة، وقال البقرة الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بذابة الأرض ككل أشراط الساعة يجب الإيمان بها دون أي تأويل الذي يؤدي بصاحبه إلى التعطيل، والتعطيل معناه الجحد. فالميكروبات موجودة منذ أن لم تعرف، قبل أن لا يعرف الناس، فكيف يتحدث ربنا عز وجل بأن الله عز وجل يخرج للناس دابة تكلمهم؟ وهذه الدابة بمعنى الميكروب أو الجرثوم دائما تجرح الناس وتؤذيهم وقد تميت. لذلك يجب أن يبقى هذا اللفظ المذكور في الآية وفي الحديث الدابة على ظاهرها، فهي دابة تدب على الأرض. أما الأوصاف التي تذكر كما ذكرنا في بعض الكتب فلا يلتفت إليها لعدم ورود الأثر الصحيح فيها. ثم قال في الفصل الخامس من الست، قال عليه السلام: الخاصة أحدكم، يعني الموت الذي لا يفر أو لا يستطيع أن يفر منه أحد، فهو خاص بكل إنسان. بادر ستا: طلوع الشمس وهو، وخاصة أنفسكم، يعني الموت على الإنسان إذا كان يستبعد مثلا لعلامات لم تظهر بعد، أن تطلع الشمس من مغربها وأن تخرج الدابة أو الدجال، إذا كان يستبعد هذا هل يستبعد عن الموت وهو أمر لا بد منه وقد كتبه الله عز وجل على كل مخلوق لا سيما البشر الذين قدر فيهم أن يكون عمرهم من أوساط الأعمار لا يتجاوز 60 أو 70؟ فإذا على المسلم أن لا يتكل على ما قد يستبعده من خروج الدجال أو الدابة أو طلوع الشمس في مغربها، فأمامه أمر لا مفر له منه وهو خاصة نفسه الموت. لذلك على الإنسان أن يبادر إلى الأعمال الصالحة قبل أن يفجأ بهذا الموت الذي كتب على كل نفس حية. وأخيرا الخصلة السادسة في هذا الحديث أو أمر العامة. أمر العامة هو الموت الذي يشمل عامة الناس، ألا وهو كناية عن قيام الساعة. فقيام الساعة تأتي بعد تلك الاتصال التي ذكرت في الحديث، باستثناء الموت الخاص بكل إنسان، هذا يأتيه قبل أن تقوم الساعة، على أن بعض الوعاظ يقولون إن من مات فقد قامت قيامته، وهذا صحيح لأنه بموته انتهى كل شيء، فإما أن يكون سعيدا وسيلقى جزاء عمله الصالح أو شقيا على عكس من ذلك. الخلاصة من هذا الحديث واضح جدا، وهو أن لا يركن الإنسان إلى هذه الدنيا وأن لا يفتتن بها وأن لا ينتهي بها ما يجب عليه من أن يتدارك نفسه قبل أن يفجأ بشيء من هذه الأمور الستة، وأقربها إليه الموت الذي سمي القرآن القرآن باليقين. وفي نحو هذا الحديث حديث ابن عباس، وهو بعد حديث ذكره المصنف هو ضعيف، أما حديث ابن عباس فهو صحيح، وهو قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل وهو يعيره: اغتنم خمسا قبل خمس.
يمكن أجمع شوية
شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقر، وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شولك وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وقال الصحيح على سبيل المثال. في هذا الحديث نصائح عظيمة جدا، الفقرة الأخيرة منها هي ألصق ما تكون بما نحن فيه، حيث قال عليه السلام وحياتك قبل موتك، فإذا جاء الموت انقطع العمل كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم وفي رواية الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح عنده له. فالمسلم السعيد الذي يتعظ بما وعظه به رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد ذكرى من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون غافلا عنها كلها أو جلها أو بعضها. فاسمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعظنا بقوله: اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرم. نحن نجد مع الأسف الشديد عامة الشباب اليوم لا يعملون بهذه النصيحة، بل يعكسونها ويقلبونها. إنهم يأملون أن يعيشوا حياة طويلة وأن يتدارسوا في كهولتهم بل في شيخوختهم ما يفوتهم من الطاعة ومن قيام الواجبات في حالة شبابهم، وأصبح أمرا معتادا أن يسمع أحدنا الشخص يقول آخر يفكر عليك السيارة، خاصة فيما إذا تلقى باللحية التي فرضها الله عز وجل على كل مسلم، فيبادرونه يثبتونه ويصرفونه عن المبادرة إلى طاعة الله في مثل هذا الأمر. هذا أمر ظاهر، لكن هناك أشياء أخرى. نعرف آباء كثيرة يجدون بعض أبنائهم يبادرون إلى الصلاة وإلى المساجد وهم بعد لم يبلغوا سن التكليف. طيب وين رايح؟ الدنيا برد، الدنيا مطر. هذه ثبتوه وتثبيطا فظيعا جدا، ولولا قوة إيمان هذا الشاب لاستجاب لتثبيط أبيه. كنت صغير هكذا يفعلون اليوم. أما الذين استجابوا لمواعظة الرسول عليه السلام حين قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك، فقد كانوا على عكس ما نحن عليه اليوم تماما. ولعل الكثيرين منكم يذكر قصة عبد الله بن عمرو بن العاص حينما زوجه أبوه سد الفراغ، كان شابا لما زوجه والده عامر بفتاة من قريش. وذات يوم يسأل والده كنته زوجة ابنه عن حالها مع زوجها، فكنت له بعبارة لطيفة قالت: إنه لم يطأ لنا بعد فراشة، يعني أنه تزوج لكن ما تزوج لأنه فراشنا ما وطئ بعد. لماذا؟ لأنه يصوم الدهر ويقوم الليل، فمتى يتفرغ لزوجته؟ ولا شك أن مثل هذا الخبر يزعج الوالد سواء من الناحية الدينية أو من الناحية الشخصية، لأنه زوجه ليحصنه وليريحه. ومن ناحية شرعية لا يجوز للمسلم أن يهتم بالعبادة أكثر مما شرع الله عز وجل، يعني ذلك غلو في الدين. وقد قال رب العالمين في كتابه الكريم: ولا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تغلوا. وقد وصف الرسول عليه السلام شيئا من الغلو في حال كأن المسلمين فهموا من ذلك الوصف عكس ما أراد الرسول عليه السلام. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع واقترب في إفاضته من المزدلفة إلى منى من منى، قال لابن عباس: التقط لي 7 حصيات مثل حصى الخلف. وأشار ويقول العلماء أن ذلك أدى الحمص الكبير. وقال عليه السلام بهذه المناسبة لابن عباس: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فماذا يفعل الناس اليوم حينما يرمون جمرات؟ نرى العجب العجاب. الرسول صلى الله عليه وسلم ودع المسلم أن يلتقط حصيات صغار، لأن المقصود ليس هناك محاربة مادية، وإنما هي محاربة معنوية روحية. ولذلك أوصى بعدم تكبير الحصاد، ثم لعلها تصيب رؤوس كثير من الذين اجتمعوا حول الجمرة، وهذا يقع كثيرا. فإذا كانت الحصاد كبيرة فقد تؤذي من أصابته. فاليوم نرى حول الجمرة النعال متراكمة بعضها فوق بعض، لأن الجهال من المسلمين لم يتأدبوا بأدب الدين، فهم يتصورون أن هناك شيطان فعلا واقف ينتظرهم ليرجموهم. الحقيقة ليس كذلك، وإنما هناك مكان خرج فيه الشيطان لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرماه في الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين من الغلو في الدين حتى في تكبير الجمرة، حصان التي يرويها الجمرة، ففي العبادة قيام الليل وصيام الدهر، هذا من باب أولى أن ينهى عنه الرسول عليه السلام. فلما سمع عمرو من كنته ما سمع شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عمر: فإما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي. قال: بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال: قد كان ذلك يا رسول الله. قال: فإن لنفسك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك أي الذي يزوره، ولضيفك عليك حقا. ثم أخذ يضع له عليه الصلاة والسلام منهاج يلتزمه في حياته كلها لا يزيد على ذلك، فهو كان يصوم الدهر كله. قال له: صم من كل شهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صمت الشهر كله 6 أيام. فماذا كان الجواب؟ هنا الشاهد. قال: يا رسول الله، إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. هو بيقول عكس ما يقول الناس اليوم تماما. بيقول حيونتي ميلة شبابي انه ضيع وقتي في اقل من هذه العباد التي انا قائم بها. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى ما لا نرى، كما قالت السيدة عائشة له حينما قال لا عليه السلام يا عائشة هذا جبريل يقريك السلام. قالت عليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى، أنت بتقول لي هذا جبريل يقريك السلام. عليه السلام وأنا أصدقك بما تقول لأنك ترى ما لا نرى. فإذا كان الرسول عليه السلام يرى بالبصر ما لا نرى فهو أولى أن يرى بالبصيرة ما لا نرى بها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى عاقبة مبالغة عبد الله بن عمر في عبادته، وقد حدث ذلك فعلا. فلما قال ابن عمرو إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك، قال له عليه الصلاة والسلام صم كذا. حدد له أيضا نظاما آخر قال إني شاب إني أستطيع أكثر من ذلك، يعيد نفس الكلام السابق. وأخيرا قال له عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى. قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. هذا من حيث قيام الليل في هذا من حيث الصيام صيام الدهر لم يرضه له الرسول عليه السلام، وإنما أعطاه صياما هو يساوي فعلا نصف الدهر وأجرا كل الدهر، وهذا هو الكسب الحقيقي. ومن حيث إحياء الليل كله الذي كان يفعله قال له عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في كل شهر مرة. فعاد إلى كلمة السابق يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك، حتى قال له عليه الصلاة والسلام أخيرا اقرأ القرآن في ثلاث في ثلاث ليال. فمن قرأ القرآن في ثلاث فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. وعلى هذا انفصل ابن عمرو من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ناحية العاطفية الدينية غير راضي، لكنه يعلم قول ربنا في القرآن الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فسلم ثم أخذت الأيام تمضي وتمضي حتى أسن وشاخ، فكان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله أني أقرأ القرآن في كل شهر مرة، يا ليتني قبلت منذ أول مرة. أني بالنسبة للصيام صوم كل شهر ثلاث أيام وإلي صيام الشهر كله في حيث الأجر، يا ليتني قبلت ذلك منه. هكذا كان السلف الصالح الذين ندعو نحن دائما إلى الاقتداء والاتساع بهم، لأنهم كانوا استجابوا لله وللرسول بحق. أما نحن فخيرنا من لا يساوي أقلهم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وما ذلك إلا لإخلاصهم لله عز وجل وطاعتهم واستسلامهم استسلاما كاملا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. نعم هذا لا ينافي ذلك، تلك قاعدة وهذه شاذة. حديث ابن الأخير شاذ بالنسبة لآخر الزمان ولأفراد معينين، أما ذاك فبالنسبة للصحابة أجمعين.
الأخ يسأل من هذه الدابة المذكورة لعلها التي رآها تميم في الداري في حديث
لا تلك الجساسة التي رآها تميم الداري في الجزيرة هي الجساسة، وليس لها ذكر إلا في ذلك الحديث.
من الأسئلة هنا، ما درجة هذا الحديث ومن خرجه؟ رحم الله امرأ جب المغيبة عن نفسه.
هذا الحديث لا أصل له في السنة، وإن كان معناه مستقيما وينبغي الأخذ به لأنه يمكن اعتباره حكمة، أما أنه حديث عن الرسول عليه السلام فلا أصل له.
كيف التوفيق بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن سفر الواحد والاثنين وبين هجرته عليه الصلاة والسلام بصحبة أبي بكر فقط؟
أيضا الجواب عن هذا كما قلنا عن سؤال الأخ آنفا عن حديث لا تسبوا أصحابي، وعن الغرباء الذين يأتون في آخر الزمان ولأحدهم أجر 50 من المتقدمين. عام خاص، القاعدة أنه لا ينبغي أن يسافر الرجل وحده إلا مع اثنين آخرين، بقول عن السلام الراكب شيطان والراكبان شيطان اثنان والثلاثة ركبة. هذه هي القاعدة، ولكن ما من عام إلا وقد خص من أجل هذه الاستثناءات يكون فقهاء، ما من عام إلا وقد خص. وأظهر ما يخصص العام الضرورة، إذا كان الله يقول حرمت عليكم الميتة والدم وإلى آخره، ثم يقول إلا ما اضطررتم إليه. فإذا القاعدة أن هذه الأشياء المذكورة في هذه الآية محرمة إلا ما اضطررتم إليه، فلا نستطيع أن نقول بأن سفر الواحد والاثنين أشد تحريما من هذه اللحوم المحرمة في الآية. فلا يوجد هنا الضرورة، اضطر الإنسان إلى أن يسافر وحده فضلا عن المسافر مع رفيقه. لا شك أن هذه الضرورات يشعر بها الإنسان في كثير من أحواله في حياته، ومن ذا الذي لا يشعر بالضرورة التي أحاطت بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ليهاجر من مكة إلى المدينة وقد اجتمع القوم هناك على فتحه والخلاص منه؟ فأنا أستغرب في الواقع توجيه مثل هذا السؤال، وله أمثلة كثيرة تأتي في هذه الندوة مرارا تكرارا. وأنا أقول لا أريد بإخواننا كما قد يريد غيرنا منهم أن يتعلموا المسائل الجزئية، فإنها لا تنتهي أبدا، ولا يصبح الإنسان بمثلها فقيها، وإنما عليكم أن تتفقهوا بأن تتعلموا الأصول والقواعد وأن تستنوها لتعرفوا أدلتها من الكتاب والسنة. بعد ذلك لا يصعب عليكم كثير من الأمور، مثل هذا السؤال وين إشكال الرسول مضطر لأن يهاجر. لعل الإنسان يقول ما بيجوز يسافر خلسة وفي الليل وحده ولو لحقه الطلب الجائر، هل يقول بهذا السائل؟ ما أظن هذا. فإذا نحن نتصور يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفره هذا مضطرا
فلا بأس على ذلك إطلاقا. ومن هذا القبيل نهي المرأة أن تسافر سفرا إلا ومع محرم. فنيت في السنة هناك سفر لبعض النساء المسلمات المؤمنات المهاجرات وحدها أو معها رجل غريب. فقصة سفر زينب بنت الرسول عليه السلام المذكور في السيرة مع أحد الصحابة سيف اسمه تذكر زينب زوجة الربيع
عاصم الربيع
عاصم الربيع. فهي سافرت مع رجل، فهل يقول قائل كيف سافرت مع رجل غريب؟ الجواب حضر الله بها المحظورات
سلم أيضا بالمهاجرة
نعم كثير تقول فيها. لذلك لازم نلاحظ القواعد وما قد يستثنى منها إما بنص أو بضلوع
مع الدليل صار ثلاثة ابن شيخي كان معهم البكر البكر ابن رويفد ثلاثة
نعم ما بود الحد تكون ضرورة يعني كالإنسان يعني ضرورته ما بيقدر يجيبها ما بيقدر يبعثها تكاليف الله بيعوضها
هنا سؤال عن درجة بعض الأحاديث
عن إيه؟
درجة بعض الأحاديث منها حديث من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ ما هي درجته
قال ضعيف
ومن محصول أخطأ هنا
السؤال وارد على أساس صحيح الحديث الحديث ضعيف أو غير وارد لكن لعل السؤال يعني في معنى الوجه أخطأ يعني وقع في الخطأ. فأي إنسان تعمد الوقوع في الخطأ فهو مرهق شرعا لأنه ضد الخطأ الصلاة والصواب هو الحق والله عز وجل يقول هذا بعد الحق إلا الضلال. فالخطأ المتعلق إلى يكون مرهق
هي إشكال أظن أتى عليه من قوله فأصاب إذا أصاب بتفسيره فقد أخطأ
وأصعب من هذه المرتبة على رجال كما جاء في الحديث الصحيح قاضيان في النار وقاضي في الجنة أو قاضي في الجنة وقاضيان في النار. قاضي عرف الحق وحكم به فهو في الجنة وقاضي عرف الحق ولم يحكم به فهو في النار وقاضي حكم بغير علم وأصاب فهو في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام أي خالص الحق يكون كما يقال رمي من الغرام وهذا يعود صاحبه على أن يتقدم إلى الإفتاء بغير علم. والحقيقة كما يقول أهل عمي مو كل مرة تسلم الجرة إذا أصاب أول مرة مو معناها حسيب ثاني مرة وهو جاهل. لذلك لا يجوز إنسان أن يقدم على تفسير القرآن أو على الإفتاء بغير علم.
حديث الوفد الذين قالوا نحن المؤمنون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما علامة إيمانكم قالوا 15 فصل إلى آخره
هذا ضعيف الإشكال.
حديث زياد بن دبيد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال إذا كان ذهاب العدم فإن رسول الله كيف يذهب العدم ونحن نقرأ إلى آخره
حديث صحيح.
حديث القدسي قال الله عز وجل أحب ثلاثة ومحبتي بثلاثة أشد أبغض ثلاثة وبغضي بثلاثة أشد وحب الطائعين ومحبتي للسعد الطائع أشد وأحب الكرماء ومحبتي للفقير الكريم أشد وأحب المتواضعين ومحبتي للغني المتواضع أشد وأبغض الأوساط وبغضي للشايخ العاصي أشد وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل تركي يعني
أكثر.
يقول هل أسلمت ماريا القبطية وإذا لم تسلم فهل كانت مخالفة الرسول يحتجبن منها؟
لا أعلم
حديث النفاق ما حقيقته وما أقسامه، وهل هناك نفاق سلوكي ونفاق عقيدي، وهل لنا نحن البشر أن نحكم على أحد أنه منافق، وكيف نعامل من فيه شعب شعب النفاق، وهل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة خاصة من تعذيب واختصار.
السؤال فيها ولذلك الوقت ضيق، أجيب عن سؤال أو أمين على سياسة. هل شيء فيه هو التفريق بين النطاق العملي والنطاق الانتصالي؟ والنطاق العملي ممكن معرفته بسهولة بخلاف النطاق الانتصالي، لا يصب ذلك إلا لقرائن وبالنسبة لبعض الأشخاص. وهذه في الواقع قضية إذا فهمها المسلم ساعده ذلك على أن يفهم بعض النصوص من السنة، بدون ذلك الفهم لا سبيل إلى فهم تلك النصوص. مثلا في القرآن بنهي المنافقين في الجرف الأسفل من النار، وفي الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم آية المنافق ثلاث إلى آخره. فهل هذا المنافق الذي اتصف بهذه الأوصاف الثلاث هو في الدرك الأسفل من النار لأن الله قال ذلك لا يسأل صح؟ هنا البعض فإذا لم نعلم أن النفاق اسمان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو الرجل يبطن الكفر الذي يستحق به النار خالدا هي أغلى، ويظهر الإسلام يصلي معك وهو لا يصلي، ويصوم معك وهو لا يصوم، وقد يحج ولا يحج معك، يتظاهر في العبادات ليسلك نفسه مع الاثنين. وطبعا هذا حينما تكون دولة الإسلام هي القائمة وهي الحاكمة، والعكس من ذلك لا يبقى هناك كفر، لا يبقى هناك نفاق في اعتقاده، لأنه تلقن جميع الناس الدين الله والوطن للجميع، صار قضية فرضة فرضية مطلقة. أما النفاق العملي فهو موجود دائما وأبدا، يعني باختصار النفاق العملي هو الإخلال ببعض ما فرض الله عز وجل على المسلم. فكيف يسمى هذا نفاقا؟ الأمر واضح جدا. فطلبنا آيه المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار يظهر الإسلام ويبطل الكفر، فهو كافر في قرارة نفسه ولا يفيده شيئا أن ينهي الإسلام. وإلى هذه الحقيقة أشار الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور بل متواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويتم الصلاة والزكاة إلا بحقها وحسابهم عند الله. ثم لا حساب عند الله، الإسلام هو العهد الإسلام الظاهر، فإذا ما أسلم ظاهرا وكفر باطلا أحسب عند الله، يا أسلموا حقيقة وقصروا في القيام ببعض أركان الإسلام أو غيرها فحسابهم أيضا عند الله تبارك وتعالى. فهذا المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر من السهل جدا أن نفهم أنه منافق أولا وأنه في الدرك الأسفل من النار ثانية. لكن العكس كيف ذلك؟ آية المنافق الثلاث إذا حدث كلامه، هل الذي يحدث فيكذب عادة هو كافر هو مخلد في النار كذاك المنافق نفاقا اعتقاديا؟ الجواب لا. إذا لماذا سماه منافقا؟ لأنه يظهر خلاف ما يبطن، يلتقي مع المنافق الأول يعني نقطة أنه يظهر خلاف ما يبطن، ولكن على عكس المنافق المخالف للنار ذاك يبطن الضلال ويظهر الإسلام، هذا يبطن الإسلام الآن لكن يظهر العمل بخلاف الإسلام. إن سألته الكذب حرام ولا حلال إلا حرام من اعتقاد يعني من قلب مش عن يعني فهم عن عقيدة، وإذا وعد رفض، إذا سألته الوعد وقع به واجب ولا غير واجب إلا واجب، وإذا خاف ما أخجر في رواية وفي رواية أخرى وإذا سمن خال، إذا سألته عن هذه الصفات ونقائضها هل هي الإسلام تقر بها؟ يقول نعم يسلم حرام، إذا هو يعتقد بتحريم الكذب. المنافق لا يعتقد بوجوب الإيمان بالإسلام، هو في قلبه يظلم خلاف ما يظهر لكن يظلم الشر ويظهر الخير. المسلم الذي يكذب مثلا هو يظلم أن يكذب حرام لكن لا يعتقد حرام، ففعله يناقض قلبه، فعل المنكر يناقض قلبه المؤمن، أما ذاك المنافق على عكس من ذلك تماما. لذلك سمي هذا النفاق النفاق العملي، عمل المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، ويظهر الخيار عدم الأمانة، يظهر الكذب خلاف الصدق، يظهر إلى آخره، لكن هو يبطل على الأشياء المحرمة وعليها الإسلام. فمن هنا كان هذا النوع من النفاق نفاقا عمليا. إذا لا يشكل علينا أنه يستحضر
أن معرفة المنافقين من النوع الثاني أمر سهل جدا، لأن كل من تراه المسلمان لا يصلي فهو منافق. ليش؟ لأنه يقول أنا مسلم، طيب مسلم بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، ما تصلي الله يتوب علينا، هذا يفعل بخلاف ما يعتقد وذاك يعتقد بخلاف ما يفعل، ومن هنا التقيا في النفاق واختلفا في صورة النفاق. لعل في هذا بيانا لهذه الحقيقة، وممكن فيما أعتقد أن يبقى بقية فيما تضمن السؤال السابق من تفاريع. إذا
الصلاة عملي ولا منافق عملي؟
أنا ما أحكي إلا عن منافق عملي.
بالنسبة
للصلاة كافر عملي. النتيجة واحدة، كفر عملي ونفاق عملي ينتقيان، ما في تصادم هنا. نعم.
هل لنا أن نحكم على أحد أنه منافق؟
قلت النفاق عملي ممكن، أما النفاق اعتقادي الله أعلم، إلا إذا كان هو ظاهر منه شيء
فذلك.
الله أعلم. نعم أسفل شوي. نعم
نعم
لا أخي، هذا تأكيد للحديث السابق، ليس إلا خالصا يعني عمليا. ما ممكن يا أخي نكفر نحن مسلم بمجرد أنه خالف الشريعة في معصية أو اثنتين أو خمسة أو عشرة أو مية، تؤكد النفاق الذي وصفه الرسول عليه السلام، فهو منافق خالصا يعني لا يشم شيء بالنسبة لهذه الفزرة. نعم لا يشم الإيمان، لا ما نتكلم عن الإيمان ما نتكلم عن العمل، وهل تلتزم ما تقول، وهل إخلاف الوعد هو خروج عن الإيمان؟
لا.
نعم اجتمال 44 والمية والألف، كل المعاصي لو اجتمعت في موحد لا تؤثر فيه أبدا، ولا يدخل النار مع المنافقين أو الكافرين. أما سمعتم بهذه المناسبة قصة ذلك الرجل الذي لما حضره الوفاة جمع أولاده حوله فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني مذنب مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فمات الرجل حرقوه.
لعلي أدل على ربي.
نعم. ونفذوا في الوصية نصف الرماد في الريح الهائل والنصف الثاني في البحر النائل. فقال الله عز وجل لغراته كوني فلان فكانت. فقال الله عز وجل أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال ربي خشيتك. قال اذهب فقد غفرت لك. جاء في رواية في مسند الإمام أحمد وذلك لأنه كان موحدا، وهذا من فضائل لا إله إلا الله الذي يقول فيها الرسول من قال لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار، وكما شرحنا لكم حرم الله بدنه على النار إما تحريما مطلقا وإما حرم عليه النار الأبدية على حسب أعماله الصالحة والطالحة. أما أن يخلد موحد في النار بسبب ذنوب اقترفها واقترعها هذا مستحيل. هاي عقيدة أهل السنة والجماعة حقا، وهذا الذي ندعو الناس إليه دائما وأبدا. ما نأتي إلى حديث نأخذ منه حكم أو رأي أو عقيدة، وإنما نجمع الأحاديث بعضها لبعض. لا شك أنت إذا نظرت إلى هذا الحديث منافقا خالصا تطلع خارجي معه. الكفر المسلمين ارتكاب لكبيرة الكبائر، لكن لا يجوز أن تنظر إلى هذا الحديث وتغض النظر عن أحاديث بل آيات كثيرة جدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جاء بعض الضالين في العصر الأخير ممن يسمون بجماعة التكفير فوقعوا في مذهب الخوارج وأخذوا ما يتأولون نصوص الكتاب والسنة، كما فعل المؤولة في كل الأفكار التي اختلفوا مع أهل السنة فيها. فماذا قالوا في هذه الآية مثلا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. لما قيل لهم كيف تكفرون أصحاب الذنوب والمعاصي؟ كيف تفعلون بهذه الآية؟ قالوا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ممن تاب. الله سبحان الله ممن تاب عطلت الآية كمان مشرك، إذا تاب الله بيغفر له. فإذا رجعت قضية التوبة ما في فرق بين المشرك وبين المرتكب الكبيرة. الشاهد لسنا في هذا الصدد، المهم يجب أن تؤخذ الأحكام والعقائد الصحيحة من مجموع الأدلة الواردة في نقطة معينة. بحثنا الآن إنسان يرتكب معاصي بل وكبائر وهو لا يستحلها في قلبه، لا يقول كما يقول كثير من الجهال اليوم بلا حرام حرام بلا حلال، هذا كافر مرتد عن دينه. لكن كثير من الناس يرتكبوا المعاصي وهن والله متذللين بينه وبين ربهم، الله يتوب علينا. قد يكون الساعة مثلا يعني يرجع فيها إلى ربه فيذكر ذنبه ويندم عليه ثم تتغلب عليه النفس الأمارة بالسوء، وهكذا كالسنبلة في الريح العاصف مرة يمين ومرة يسار. فخلاص هذا الحديث لا يخرج عن الحديث السابق سوى أنه يؤكد أنه منافق النفاق الذي فسرناه النفاق العملي، فهو منافق عملي خالص لا يشوف شيء في هذا. تفضل يا أخي فعمل. المؤمن لا هذا حديث غير صحيح. المؤمن قال له المؤمن يفعل كذا ويفعل كذا ولكنه لا يزني. هذا لا يزني يفعل كذا يزني
صمد نعم
يعني كل واحدة. أما هل يزني قال لا، هل يكذب قال لا. هذا الحديث ضعيف السبب، ولو صح من جهة المعنى يفسر أيضا المؤمن يعني الكامل. فما نحن مضطر نعيد شيء من بحث السابق. نحن عندنا حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عزله. شلون بعذول الله؟ لا دين لمن لا عزله من كفره. لا لكان شو معنى الحديث؟ لا دين كاملا. وعلي ما عنده أمانة، قال لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كاملا، لأن الإيمان درجات، بضع وسبعون شعبة قال عليه الصلاة والسلام. لذلك على الضوابط والقواعد يجب أن تفسر النصوص التي تشكل على بعض الناس. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الشاهد من هذا الحديث هو أن من عادة الأمم أن يأخذ بعضها عن بعض وأن يخلد بعضها بعضا، وإنما يأخذ الضعيف من القوي، وإنما يقلد الضعيف القوي، كما هو واقعنا اليوم تماما. فقد أصبحنا على الرغم من ديننا وإسلامنا بسبب بعدنا عن إسلامنا أصبحنا أمة ضعيفة تقلد الأقوياء في المادة، ليتهم كانوا أقوياء في الدين وفي العقيدة وفي الخلق. أصبحنا نقلدهم لأننا ننظر إليهم بعين الإجلال والإكبار والتعظيم. هذه هي عادة الأمم، ضعيفها مع قويها وحقيرها مع عظيمها. لذلك جاء الإسلام في جملة ما جاء به من المقاصد والقواعد أن نهى المسلمين أن يتشبهوا بالكافرين، ذلك لأن التشبه هو مدعاة لإضاعة شخصية الأمة ولتمييعها في شخصية الأمة الأخرى. فقال ما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة بعبارات متنوعة شتى كلها تؤدي إلى حقيقة واحدة، ألا وهي: حافظوا على شخصيتكم المسلمة ولا تقلدوا الكفار في شيء من تقاليدهم ومن عاداتهم. الخوض بشيء من تفصيل في هذا كأصل من تلك الأصول التي ألمحت إليها أنفا، فقد كنت تحدثت بشيء من التفصيل عن ذلك في كتابي حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. وإنما أردت أو عزمت على الكلام على جزئية من الجزئيات التي فشت اليوم في مجالس المسلمين. وبناء على كلمة الأخ المشار إليه سابقا أن الشيخ إذا دخل المجلس فللناس الجالسين أن يجلسوا، أن يظلوا جالسين وأن يقوموا. فنحن نقول إذا دخل الشيخ مجلسا فليس لأحد أن يقوم له، لأن هذا الشيخ مهما سما وعلا فلن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مذكورا. وقد علمنا من السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر، وأن أصحابه عليه الصلاة والسلام هم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، فإذا هم أعرف الناس بما يستحقهم، أعظم الناس وسيد الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من التبجيل والإكرام والتعظيم، كيف لا وقد سمعوه عليه الصلاة والسلام يقول لهم مرارا وتكرارا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا حديث رواه إمام الأئمة محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الأدب المفرد من طرق عديدة وعن جماعة من الصحابة، ومما روى أيضا أن من إجلال الله من تعظيم الله إجلال ذي الشيبة المسلم. فإذا هؤلاء الصحابة الذين تأدبوا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرجوا من مدرسته وصاحبوه ما شاء الله عز وجل من سنين كل بحسبه، ما كان لهم ألا يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي يستحقه، ما كان لهم إلا أن يعظموا الرسول عليه السلام التعظيم الذي يستحقه. فهل كان من ذلك أنه إذا دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس كهذا وبدون تشويه كما يقولون، هل كان أحد منهم يقول له: إذا رجعنا إلى السنة الصحيحة وجدنا الجواب صريحا بالنفي؟ وذلك أيضا مما رواه إمام الأئمة في الكتاب السابق الذكر الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، فإذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا لا يقومون لسيدهم بل سيد الناس جميعا. ترى هذا استهتار منهم ولا مبالاة بتعظيم الرسول عليه السلام وإكرامه الإكرام الذي يليق فيجوز شرعا، أم هو تجاوب منهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أفهمهم بأن هذا القيام هو من عادة الأعاجم وقد نهوا كما أشرنا في مطلع الكلمة في أحاديث جملة عن التشبه بالعاجم يعني الكفار؟ لا شك أن عدم قيامهم للرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان من احترامهم له وتعظيمهم له، لأن الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حق الاتباع، وذلك يستلزم أن يعرض الإنسان عن أهوائه وعن عواطفه تجاه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وسنته، لذلك كان أصحاب الرسول عليه السلام لا يقومون له. لماذا؟ الجواب في نفس الحديث، لما يعلمون من كراهيته لذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره من أصحابه أن يقوموا له. ولماذا؟ بعض الناس ممن اعتادوا مخالفة هذه السنة ممن يقومون لغيرهم وممن يقام له، يتأولون هذا الحديث بغير تأويله، ومع ذلك فتأويلهم هذا يعود عليهم ولا يرجع إليهم. يقولون لما يعلمون من كراهية لذلك، أي الرسول عليه السلام كان متواضعا، كان أشد الناس في الحل تواضعا، فمن تواضعه أنه لا يحب أن يقوم الصحابة له. نحن لا نسلم بهذه العلة، نحن نسلم أن الرسول عليه السلام بلا شك أشد الناس تواضعا، لكن لا نسلم أبدا بأن هذه العلة، وسنذكر ما هي العلة، لكن نقول لهؤلاء المتأولين بهذا التأويل: فما بالكم أنتم لا تتواضعون تواضع الرسول عليه السلام؟ ألستم أنتم أولى بأن تتواضعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال للناس صلوا علي، وكلام يجر كلام كما يقولون، صلوا علي، تدرون ما معنى؟ يعني ادعوا لي بأن الله يزيدني شرفا ومجدا وعلوا ومنزلة. هذا قد يخالف التواضع، لكن نحن نقول حينما يأمر الناس بأن يصلوا عليه إنما يأمرهم بأمر الله له أن يأمرهم بأن يصلوا عليه، لأن ذلك أقل ما يستحقه الرسول عليه السلام، بسبب أنه كان هداية للناس كما قال تعالى في القرآن: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا كان الرسول عليه السلام لم يتواضع هذا التواضع فلا ضير عليه، لكن أنتم عليكم الضير كله، لأنه يخشى عليكم الفتنة، يخشى عليكم أنكم إذا اعتدتم من الناس أن يقوموا لكم أن يدخل الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أن يدخل فيكم الشيطان دخولا خاصا فيغير من أخلاقكم ومن عاداتكم وأطباعكم، فيصبح أحدكم إذا دخل المجلس ولا يقوم واحد من المجلس وكأنما كفر بالله ورسوله. ماذا فعل هذا الإنسان؟ أقل ما يقال كما سمعتم حكاية منا آنفا أنه له أن يقوم وله أن لا يقوم، فهذا ما قام. لماذا قامت عليه القيامة؟ لأنهم فهموا أن هذا القيام دليل احترام، وتركه دليل إهانة وعدم إكرام. ترى الصحابة هكذا كانوا مع الرسول عليه السلام؟ كانوا لا يكرمونه؟ كانوا يهنونه بترك القيام؟ حاشا وكلا. لكن لما انحرف الفهم الصحيح لهذا الحديث كراهية الرسول عليه السلام لذلك، لما يعلمون من كراهيته لذلك، انحرف بهم الأمر فقالوا الإكرام للقيام لا بأس به. لماذا كان أصحاب الرسول يقومون للرسول تواضعا منه؟ هكذا يقولون. نقول تشبهوا برسول الله واقتدوا به وتواضعوا تواضعه، ولا تطلبوا من أصحابكم أن يقوموا لكم، بل أشيروا بينهم أنكم تكرهون هذا القيام. فماذا تكون النتيجة والعاقبة؟ كما كان الأمر بين الرسول عليه السلام وبين الصحابة، يدخل الرسول المجلس لا أحد يقوم، إهانة له هكذا. لماذا؟ إكرام الله عليه السلام، لأنه كره منهم ذلك. فلو أننا نحن الذين ننتمي إلى العلم وننتمي إلى التمشيخ، سلكنا سبيل الرسول عليه السلام في كل شيء، ومن ذلك نفرح ما كرهه عليه السلام، خاصة من مثل هذه الآداب الاجتماعية التي تفسد القلوب وتفسد الأخلاق، كنا في مجتمع ليس كهذا المجتمع، كنا في مجتمع ليس فيه تقاليد العالم الكفار. أما الجواب الصحيح لقول أنس مالك السابق الذكر لما يعلمون من كراهية لذلك كراهية شرعية، الرسول يكره هذا القيام، لماذا؟ لأنه من عادة العالم. وقد سمعتم آنفا حديث جابر وهم وقفوا خلف الرسول عليه السلام قياما، لمن ولماذا؟ تحقيقا لنص القرآن الكريم وقوموا لله قانتين. إذا ما قاموا لمحمد عليه السلام القاعد في صلاته مضطرا، وإنما قاموا لله رب العالمين، أي نيتهم تعظيم الله عز وجل لا غير. ماذا فعل مع الرسول عليه السلام؟ ما صبر حتى انتهى من صلاته، وإنما عجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأشار إليهم في الصلاة بيده أن يجلسوا. بعد الصلاة شرح لهم بلسانه وبيانه فقال إن كدتم لتفعلن آنفا فعل فارس بعظمائها تقومون على رؤوس ملوكهم. هناك فرق كبير كما يبدو لكل إنسان يسمع هذا الحديث بين ملوك فارس كسرى يجلس على عرشه المطمطم المفخم وحوله حاشيته ووزراؤه قياما، هو يجلس تعاظما وهم يقومون تعظيما له، أين هذه الظاهرة من جلوس الرسول عليه السلام في الصلاة وليس خارج الصلاة، ومضطرا وليس اختيارا، وقيام الصحابة أيضا في الصلاة وليس في المجلس، أيضا مضطرين في طاعة لرب العالمين يقومون لله قانتين، أين هذه الظاهرة من تلك الفارقة بينهما؟ مع ذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام كنتوا شئت وقال عساوا مثل ما بيساووا جماعة العاجل مع ملوكهم، يقومون على رؤوس ملوكهم، يا رسول الله هم يقومون تعظيما لملكهم شبه العبادة، لكنهم يفهمون أن هناك أمور محرمة لذاتها وأمور أخرى محرمة لغيرها، لأنها تؤدي إلى شيء محرم، من ذلك تبني المسلمين العادات، عادات الأجانب وعادات العالم، ومن هذه العادات هذا القيام الذي ابتلي به جماهير المسلمين اليوم والسبب تعرفونه جميعا، وهو الابتعاد عن السنة وعن الاهتداء بهدي السلف الصالح. وهذا بحث طويل وأنا أريد أيضا الاستمرار فيه لنطلق المجال لضيفنا الكريم ليلقي ما شاء الله عز وجل أن يلقي عليكم من الفوائد، وإنما أختم هذه الكلمة بقصة فيها علم وفيها طرافة وفيها فائدة. يذكر أهل التاريخ في ترجمة أبي عبد الله بن بطة من كبار علماء الحديث والحنابلة أنه كان يكره أشد الكراهة هذا القيام الذي أفاده الناس اليوم وقبل اليوم من السنة، فخرج ذات يوم مع صديق له شاعر إلى السوق فمر برجل عالم جالس في محله، وهذا من أدب العلماء قديما كانوا يعتمدون في تحصيلهم لرزقهم على كد يمينهم وعرق جبينهم، فمروا بهذا العالم مسلمين، فقام هذا العالم بن بطة فقال ابن بطة لصاحبه الشاعر، قبل ذلك قام العالم وهو يعلم أن ابن بطة يكره هذا القياس، قال نحن ما تسمعون ذلك، فاعتذر إليه ببيتين من الشعر، قال له: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو ألا أمل القيام، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. كلام العالم بعض صحيح، من حقه يجل الكرامة، قد ذكرنا حديثا بل حديثين آنفا، من حق المسلم إجلال الرجل الكبير، ولكن هل يكون إجلال بغير السنة بمخالفة السنة؟ هل مثلا يكون إجلال بالسجود؟ لا، كل الناس كل المشايخ يقول لا، السجود لغير الله لا يجوز. عفوا، لقد قلت كل المشايخ يقولون بأنه لا يجوز السجود لغير الله، كنت أتمنى أن أكون موفقا للصواب حينما قلت كل المشايخ، لكن آسف ومضطر أن أقول ليس كلهم يقولون كذلك، فهناك في بعض الطرق من تقاليدهم أن المريد حينما يريد أن يأخذ الإذن من الشيخ بأن يطوف في المجلس فيسجد للشيخ، ويقولون هذا السجود تعظيم وليس السجود عبادة. نحن قرأنا هذا في كثير من الوسائل. فهل يعظم المسلم بالسجود؟ الجواب الحمد لله لا، على الأقل عند الجمهور، أما أولئك فقط شذوذان. وعندنا حديث معاذ بن جبل لما جاء إلى هذه البلاد قبل فتحها بالإسلام ورجع للمدينة، فأول ما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هوى ليسجد له، قال له: مهلا معاذ. قال: يا رسول الله، إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. هذا كلام صحيح، لو كان السجود لغير الله جائزا، هو أحق من أن يسجد له من أن يسجد القسيسون والرهبان لعلمائهم. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، يعني الحقي عليها في أحد الذرة، لكن لا يصلح السجود إلا لله تبارك وتعالى. إذن لا يجوز تعظيم المسلم بالسجود لأن هذه خصوصية لله عز وجل. طيب، هل من إجلال المسلم أن يركع له؟ الجواب أيضا لا، إلا في بعض الطرق، فهم الذين يستجاب السجود من باولى يستجيبون الركوع. جاء في حديث أنس بن مالك أيضا في سنن الترمذي وغيره، قال سائل: يا رسول الله، أحدنا يلقى أخاه أفيلتزمه؟ قال: لا. قال: أفينحني له؟ قال: لا. قال: أفيصافحه؟ قال: نعم. إذا الانحناء أيضا كتحية أجنبية لا تصح من مسلم لمسلم. فذاك العالم لما قال: ومن الحق أن يجل الكرامة، هذا كلام صحيح، لكن عمله ليس صحيحا، لأنه ليس وسيلة مشروعة لتعظيم الرجل العالم. لذلك قال ابن بطة لصاحبه الشاعر، ويبدو أن هذا الصاحب كان يعرف رأي ابن بطة بدقة، وكان فيما يبدو أيضا شاعرا بالفطرة والسليقة، فعلى الفور وعلى القاضي أجابه بقوله: أنت إن كنت لا علمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام فلك الفضل في التقدم والعلم ولسنا نريد منك احتشاما. الشاهد هنا فأخذ الآن من قيامك أولا فسأجزيك بالقيام القيامة وأنا كابه لذلك جدا إن فيه تملقا وأثاما لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرارة كل ما واثق بود أخيه ففي من دعاجنا وعلى ما لذلك واجب الدعاء المسلمين المخلصين حقا أن يرجعوا بهذا المجتمع الإسلامي الضخم إلى العهد الأول في كل شيء ليس فقط في العقيدة وليس فقط في العبادة وليس وإنما الإسلام كله ومن ذلك العادات والتقاليد نحافظ عليها كما ورثناها عن سلفنا الصالح. وهذا واضح جدا لو أن المجتمع الإسلامي اليوم كان مربا على ما ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يكن لهذا القيام لا محل له من أعراض كما يقولون. لماذا؟ قال هذا الشاعر المتفكر من العالم الفقيه: وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نطلب الأجسام كلنا واثق يرد أخيه ففي من زعاجنا وعلانا. لذلك نسعى بما عندنا من علم ونتعاون مع أخواننا المسلمين جميعا على أن نعود إلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو كما سمعتم آنفا وتسمعون بين يدي كل كلمة نقولها فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الآن نفسح المجال لأخينا الأستاذ عمر الأشفر من إخواننا السلفيين جاءونا في زيارة من الكويت فأتمنى فرصة فنرجو أن يتكلم بما ينفع إخوانه إن شاء الله تبارك وتعالى.
لم أكن بودي أن أتحدث لولا إنزال الشيطان. أنا كان لي أن أتحدث حينما جئت مستفيدا، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستفيدني فيما أقول وأن ينفعنا جميعا وهو خير مسؤول سبحانه وتعالى. أريد أن أوسع القضية التي تكلم فيها الشيخ الكريم بحيث تصبح قاعدة أكثر شمولا واتساعا. نحن ماذا نريد من أنفسنا وماذا نريد من الآخرين؟ الله سبحانه وتعالى بين هذه القضية بوضوح في كتابه أنه خلق الخلق لعبادته. فالله سبحانه وتعالى إذ خلق الإنسان فراد أن يكون هذا الإنسان على صفة معينة وعلى نحو معين في عقيدته في فكره في سلوكه وعمله في قوله في كل شيء. البشر يريدون المنع، الناس على اختلاف مشاربهم وعقائدهم قديما وحديثا يجاهدون كي يصوغ الناس صياغة معينة على نحو معين وعلى سبيل معين. والله سبحانه وتعالى يريد منا أن نصوغ أنفسنا ونجاهد في صياغة الآخرين على طريقة أراده الله سبحانه وتعالى. فالإنسان السوي هو الإنسان الذي يريده الله سبحانه وتعالى. أي إنسان لا يتربى على هذا النحو الذي يشاءه الله عز وجل فهو بدون شك إنسان مشوه وليس بالإنسان السوي. الله سبحانه وتعالى أرسل رسلهم ربهم على عليهم وصنعهم بوحيه، وكان هؤلاء الرسل وأتباع الرسل منذ أن استعصهم الله سبحانه وتعالى يشكلون هذا الخط المتميز في كل شيء. نحن نريد في هذه الأوقات ونحن نطرق الأصول ونطرق الفروع نريد أن نكون كأولئك الذين رباهم الله سبحانه وتعالى بوحيه ودينه. إبراهيم عليه السلام يثني عليه الله سبحانه وتعالى أنه وقال رب اجعلوا عن ملة إبراهيم إلا ما استطعنا نفسه ولقد استطعناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. بما كذا قال له رب الله قال أحسنت لرب العالمين. في أهله في أولاده وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعقوب كذلك سرع على نفس الخط وبقيت هذه الدعوة في ذريته. دعوته للناس أيضا اعبدوا الله عبادة الله. هذه هي القضية، القضية أن هذا الدين يؤخذ لا ليعمل الإنسان فيه عقله وفكره فيحرفه ويغيره ويبدله كما يشاء. الإنسان فيه هوى وتقع عليه المؤثرات، هوى ذاتي وفيه مؤثرات تأتي من الخارج. هذه المؤثرات إن سمح لها أن تمر وإن سمح للهوى أن يعمل ستغير في العقيدة وستغير في السلوك. ولذلك نريد الإسلام المصفى هو الذي يعمل في الناس، والعقيدة الصافية هي التي تعمل في الناس. لا نريد أن نترك لمناهج البشر وأفكار وأهوائهم أن تعمل في نفوسنا فتشكلنا التشكيل الذي لا يريده الله سبحانه وتعالى. عند ذلك لن نكون المسلمين الذين يريدهم الله، ولن ندخل في السلم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى ادخلوا في السلم كافر، لن يتحقق هذا. فنظن أنفسنا مسلمين ونحن لا نزلنا نحوم حول الإسلام، بل الإسلام له تأثير فينا وغير الإسلام له تأثير فينا. نظن أنفسنا مسلمين ولكننا لم نقبل الإسلام ولم نقبل الإسلام. سبيل لذلك سبيل لأن نكون أولئك المسلمين الذين يريدهم الله سبحانه وتعالى أن نفهم الإسلام في أصوله الصحيحة. أنا أقول الإسلام فهمه ليس بتلك الصعوبة. أنا أفرق بين أمرين. الإسلام الصحيح الذي أنزله الله عز وجل ما أسهل أن يفهمه الإنسان، ولكن خلال 1400 عام حدثت هجوم كثيرة متنوعة مختلفة. كل إنسان يطرح مجموعات تجمعات أو أفراد أو أفكار تطرح في الساحة في سهوم الإسلام. هذا يفهم الإسلام أنه عبادة وصيام في الليل وصوم في النهار وبرنا على الفيام. وذلك يفهم أن الإسلام هو العقل، فما قرره العقل هو الإسلام وما رفضه بعيد عن الإسلام فينصب العقل إله. وفهوم كثيرة الآن ورثناها نحن أبناء الإسلام ورثناها في الكتب التي تشكل المكتبة الإسلامية. المكتبة الإسلامية الآن ذاكرة بهذه الفهوم المتنوعة والمتنوعة، والذين يوصفون بأنهم مسلمين يمثلون تاريخ المسلمين بخيره وبشره. هذا التاريخ الطويل بما فيه من فهم سليم صار وما فيه من فهوم مشوعة مغيرة مبتلة كلها موجودة. أناس يتحركون وكتب في المكتبات تشكل هذا التاريخ. الوصول إلى الإسلام الحق من بين هذا كله من الصعوبة والمصاعب، ومن هنا يقتصر. أما عندما يهدي الله سبحانه وتعالى يصطفي الله عبدا من عباده ويهديه إلى الإسلام الحق إلى الفهم السليم، ما أسهل وما أيسر أن يدخل الإسلام إلى نفس الإنسان ويصبح إسلاما صافيا، وسيرى بينه وبين الإسلام قرارا، بينه وبينه ارتباط، يحس بنداوته ويحس بحلاوته. أما عندما يرث إسلاما مشوها إسلاما مغيرا عقيدة بعيدة عن المنهج الذي أنزله الله، بعيدة عن العقيدة التي حملها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حملها الذين ساروا على طريقهم بإحسان من السلف الصالح، عندما يكون بعيدا سيحس في نفسه أشياء كثيرة. فالسبيل الأول أن نفهم، وإذا يسر الله لنا من اهتدى إلى هذا السبيل ومن صاب هذا الطريق وقدر الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى الإسلام الصافي، فلا ينبغي لمن رأى مشعر الحق يضيء، لا ينبغي أن يضرب فطورنا. وهذه مصيبة الذين كفروا بالرسل، كانت تأثيرهم الرسل بالحق سليما صافيا فيستكبروا عن أن يتبعوا هؤلاء، يتبعوا بشرا مثلهم. لا، نحن نريد أن نعتمد على أنفسنا وذكائنا وفطرتنا وفكرنا، تلك هي المصيبة. الله سبحانه وتعالى يعطي هداية لنا نحن أمة الإسلام وللرسل من قبلنا يعطيها منها. الناس يبحثون عن الهدى في ظلمات وطرق متشاركة فلا يصلون إلى الصحيح ويقينون ينتهي العمر ولما يصل بعد.